اليوم يعني بس استثناء اليوم سأرجي درس الكفارات بالليل استثناء بس، فأنتوا بالنتيجة كلكم عنكم المجلد الثالث، المجلد الثالث فيه النتيجة بس استثناء رح أعطي النتيجة بالليل بعطي الكفارات استثناء اليوم بس. يعني على العجل مكي الكفارات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. قراءة سريعة لدرس البارحة، كتاب المتاجر، التفت للضمائر. المتاجر جمع متجر، وهو مفعل من التجارة، إما مصدر ميمي وشرحت البارحة ما المراد بالمصدر الميمي. إما مصدر ميمي بمعنى ها، يعني بمعنى التجارة، فيكون المتجر والتجارة واحد، كالمقتل. مقتل يقال لموضع القتل ومكانه، ويقال أيضا لنفس القتل. وهو يعني المتجر هنا نفس التكسب، أو اسم مكان لمحل التجارة. موضوع التجارة ما هو؟ الأعيان، وهي الأعيان المكتسب بها. والأول إذا أردنا بالمتجر هو نفس التكسب، فيكون ماذا؟ أليق بمقصود العلم، علم الفقه، فإن الفقيه يبحث عن فعل المكلف. لذلك عرفوا موضوع علم الفقه ماذا؟ قالوا بأنه ما يبحث فيه عن عوارض فعل المكلف، من وجوب صلاة وحاج، حرمة شرب الخمر والزنا ونحو ذلك. والأعيان ليست فعلا للمكلف، إنما هي ماذا؟ متعلقات فعله، فعل المكلف. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى الأمرين، منهن الأمرين معنى التكسب ومعنى ماذا؟ متعلق فعل المكلف. الشيخ الأعيان، فإلى الثاني، شو هو الثاني؟ أعيان، بتقسيمه الأول، تقسيم الثلاثي الذي سنشرح فيه اليوم إن شاء الله تعالى. وإلى الأول يعني نفس التكسب التجارة، بقوله أخيرا ثم التجارة، هذا التقسيم الخماسي الذي يأتي آخر مباحث المتاجر. لذلك تعبير بالمتاجر كان يستحسن تغييره، لا أقل مثلا عبارة مكاتب، وإلا المتاجر كما سيتبين أنه كما سيذكره الشارح رحمه الله أعم من البيع وغيره. يقول فإلى الثاني بتقسيمه الأول الثلاثي، وإلى الأول يعني نفس التكسب بقوله أخيرا ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، تقسيم الخماسي الذي يأتي أخيرا إن شاء الله. والمراد بها يعني بالتجارة هنا، وين هنا؟ مراد بها هنا التكسب المراد بالتجارة هنا التكسب بما هو أعم من البيع، صح ولا لا؟ فإذا يقع التكسب بالإجارة، صلاة، المصاقات، مضارعة، النتيجة تجارة أو التكسب، هذا أعم من البيع وغيره، فسواء كان في بيع أم كان في غير البيع. من هنا قال والمراد بها بالتجارة هنا التكسب بما هو أعم من البيع، فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع خاصتان غير جيد. لذلك شوفوا هالمسيجة بدنا عاد نطلق غير جيد. ليش؟ ليش تتفق بعبارة المساجة؟ واضح ولا لا؟ لأن التجارة ماذا؟ أعم من البيع. فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع خاصتان غير جيد، وكان إفرادها، لو هذه شو اسمه أقسام ما يتكسب به، هذه لو أفردناها بكتاب ثم ذكر البيع في كتاب كغيره ونعطيها عنوان، مش عنوان متاجر، عنوان مكاسب، كما ذكر الشيخ الأنصاري وغيره الله يرحمه. وكان إفرادها بكتاب ثم ذكر البيع في كتاب كغيره، كغيره، لم يرجع الضمير، كغيره، كغير البيع، مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أو لا، وفيه فصول. الأول ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب بها. هلا عم تتوضح العبارة إن شاء الله. هذا التقسيم الثلاثي الأول، واضح ولا لا؟ بالأعيان التي هي ماذا؟ متعلقات فعل المكلف. طبوا الكلمة متعلق فعل المكلف. هلا تعرفوا ليش عم بأكد عليكم. ينقسم موضوع التجارة، هالموضوع مش اللي بيركز بذهنكم انه موضوع كل علم، كيف موضوع علم الأصول، موضوع علم الفقه، لا. هون الموضوع يراد به محل الشيء، يعني ما يتعلق به الشيء، يعني ما تتعلق به التجارة، المقام ما تتعلق به التجارة، محل التجارة، كما أوضحته البارحة. فيقول ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب به، ما يكتسب به. هذا ببيع أو غيره، ما يكتسب به عينا كان أو منفع بالنتيجة، وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له، يعني يبحث في التجارة عن عوارض موضوع التجارة، محل التجارة اللاحقة، هذه العوارض اللاحقة لي من لموضوع التجارة، محل التجارة، بس أي عوارض التي تلحقه من حيث الحكم الشرعي. ليش؟ ليش هالكلام؟ باعتبار تعلق فعل المكلف بها. من هذا ليش قلت لكم اضبطوها لهالكلمة؟ نعم، باعتبار تعلق فعل المكلف بها. إذن ينقسم موضوع التجارة، ولذلك أكد وهو ما يكتسب به. حتى ما حدا يروح بينه هذا الموضوع بمعناه اللغوي، مش هالموضوع اللي بتشوف كي موضوع كل عالي شي هو، لا، هالموضوع بمعناه اللغوي محل الشيء. عرفتوا كيف؟ ما يتعلق به الشيء، والشيء هنا مثلا تجارة. ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح. محرم مثل ماذا؟ بيع الميتة، بيع الخمر. مكروه حتى بيع الطعام. صعب، أنا امبارح أكلت من محل فتضررت. كثير الكلام باب الملاطفة موجود بالرفيق للعملية، تراجعوا بالكتاب الأطعمة والأشربة. وأيضا إلى مباح. طبعا كلام شو وين عم بيصير هون؟ فيما يكتسب به الأعيان. ليش؟ باعتبار تعلق فعل المكلف بها. وإلا يا إخوان الأعيان بما هي هي ما بتتعلق فعل المكلف بها. ها؟ فشو بتعملوا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ حرمت عليكم الميتة، مش نزل تحريم فيها للميتة؟ أليست عينا نجيفة؟ إيه شو بنعمل؟ نلغي هالبحث كله من أساسه؟ فبتقدير الأكل مثلا، واضح؟ وإلا الميتة بما يعني هلا كل شيء ميت في منطقة مئوية، ما حدا بيصلى ولا هذه ينطب عليها حكم يعني؟ لا، يعني حرم عليكم أكل الميتة، واضح؟ عرفت كيف؟ فالأعيان بما هي هي لا تتعلق بها الأحكام الشرعية الثلاثة اللي هي محرم مكروه مباح. نعم، تعلق هذه الأحكام بها إنما هو بواسطة. شو هي الواسطة؟ نعم، تعلق فعل المكلف باعتبار تعلق فعل المكلف بها. طيب التقسيم الخماسي الذي سيأتي أخيرا إن شاء الله، تقسيم خماسي حرمة، وجوب، استحباب، كراهة، إباحة. تقسيم الخماسي لمن كان هناك الذي سيأتي؟ لمن؟ لا، هنا التقسيم الثلاثي لما يتكسب به الأعيان. هناك لما نفس التكسب، صح؟ ايه بتعلق فيها؟ الأحكام الشرعية الخمسة. ايه بتعلق فيها بالنسبة للتجارة ومن بينها؟ اما هون أكثر من هذه الثلاثة ما بيتعلق. أعيان محرمة، أعيان مكروهة. طيب، بس مثلا نقول أعيان واجبة أو أعيان مستحبة، ما إله هونيك. إيه بيجي عنا تجارة واجبة، إيه صح ولا لا؟ تجارة واجبة، بيجي تجارة مستحبة، واضح؟ بس هون بيجي عنا، ليش ما بيجي انه اعيان واجبة اعيان مستحبة؟ بيجي شيء، ليش ما بيجي؟ حدا يوضح. انه ما يكتسب به ما يكتسب به اللي هو الأعيان إنه بيتعلق باعتبار تعلق فعل المكلف بها، بينصب عليها أحكام ثلاثة: حرمة، كراهة وكراهة، عفوا كراهة وإباحة، حرمة كراهة وإباحة. طيب بيتعلق فيها حكم وجوب لا ما بدك تخلي شيخنا هذه وجوب النفقة على العيال واستحباب التوسع على العيال. وجوب النفقة على العيال هذا بندخله بالتقسيم الخميس، بيجي وجوب، والتوسع على العيال بيجي بالتقسيم الخميس على نفس التكسب التجارة. أما هنا وجوب أو استحباب بالأعيان هذا
ما هو وجوب أن يجب عليك أن تعمل بهذا العين أو
واضح ولا لا؟ نعم، يتصور الوجوب والاستحباب في نفس التكسب، ومن هنا كان التقسيم في نفس التكسب خماسيان. يقول بالنسبة للمباح، أي شيء مباح ووجه الحصر في الثلاثة يعني الحرمة والكراهة والإباحة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي أو لا يتعلق به نهي، أو لا يعني لا يتعلق به نهي. شوفوا كيف عم يحصرهم بالثلاث. والثاني يعني إذا لم يتعلق به نهي المباح، والأول إذا تعلق به نهي شو بيكون؟ حرب. عفوا الأول كمان ينقطع أنا فيه. والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض. شو نقيض؟ شو نقيض؟ لا يجوز.
يجوز،
فهو لا يجوز مانع من النقيض، يعني مانع من الجواز. وإلا إذا لا يجوز لم يكن مانعا من الجواز، شو كان الحكم؟ كراهة. كراهة نهي، كراهة نهي مولوي، ومع ذلك أنت مرخص بالفعل. بس كيف؟ مثل الاستحباب، أمر مولوي لكنك مرخص فهو ليس مانعا من النقيض. إذا لم يكن مانعا من النقيض، توضح شو يعني النقيض يا أخوان؟ فحينئذ يكون كراهة. ومن هنا قال والأول عفوا والثاني المباح، والأول يعني أن يتعلق به نهي، إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض يمنع، هو يقول لا يجوز، نقيض لا يجوز،
يجوز
هو لا لا هذا يجوز ممنوع أو لا. فإذا كان مانعا من النقيض والأول الحرام، وإذا لم يكن مانعا من النقيض والثاني المكروه. واضح ولا لا؟ ثم قال ولم يذكر المصنف، لم يذكر الحكمين الآخرين وهما الوجوب والاستحباب. ليش؟ واضح هذان الوجوب والاستحباب لأنهما من عوارض التجارة، هذا مما يعرض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أقسامها. فهذا ليس من عوارض موضوع محل التجارة اللي هو الأعيان، هذا من عوارض نفس التكسب، وليس من عوارض ما يكتسب به. واضح ولا لا؟ طيب يا إخوان، بعضهم مثل للوجوب والاستحباب. الوجوب قال كالصناعات الواجبة يعني التي يتوقف النظام عليها، مثل الطب الهندسي وما أشبه ذلك. ما شاء يا إخوان، حتى الشخص اللي بيشتغل بالبلدية وبلم زبالة الناس، هذا يقوم بواجب كفائي. يقوم بواجب كفائها، واضح ولا لا؟ لأنه خلي هو بعطله يومين، إذا كان صار في جبال من الزبالة تحوم بالمنطقة، فإذا الكل أضرب إلا هو والأخير بالبلد. فهؤلاء يقومون بواجبهم الكفائي. على كل حال، فمثل للوجوب، أتى بمثال ماذا للوجوب؟ قال هذه الصناعات الواجبة كالطبابة والهندسة وما أشبه ذلك، يعني ما يتوقف عليه حفظ النظام. وأتى بمثال للاستحباب، قال كاستحباب الزراعة، يعني الزراعة بما هي مستحبة. كيف؟ ثم قال واستحباب الرعي. هذين المثالات. سيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الفقاهة بالمجلد الأول صفحة 26 و27 يقول استحباب الزراعة إنما هو من جهة إيكال الأمر إلى الله تعالى وانتظار الفرج منه. يقول كما في بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل، في قول الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المتوكلون، قال عليه السلام الزارعون، فليتوكل المتوكل، قال عليه السلام الزارعون هم المتوكلون. وأما الرعاية بالنسبة لرعي الأغنام، يقول فاستحبابها لما فيها من استكمال النفس وتحصيل الأخلاق الحسنة وتمرين الطبع على إدارة شؤون الرعية، في حديث الأمير عليه السلام يقول كان الناس يخافون ظلم رعاتهم وأنا أخاف ظلم رعية. سبحان الله، في الآية من قليل كان الناس يخافون ظلم رعاتهم وأنا أخاف ظلم رعية. فالرعاية يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، فاستحبابها لما فيها من استكمال النفس وتحصيل الأخلاق الحسنة وتمرين الطبع على إدارة شؤون الرعية وإزالة الأوصاف الرذيلة من السبعية والبهيمية، فإن من صرف برهة من الزمان في تربية الحيوان صار قابلا لإدارة الإنسان. فكأن هذه بداية لهم بالنسبة لرعاية الرعية. فإن من صرف برهة من الزمان في تربية الحيوان صار قابلا لإدارة الإنسان. ومن هنا كان الأنبياء عليهم السلام قبل بعثتهم رعاة للأغنام كما في بعض الروايات. ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم ويعلمه بذلك رعية الناس. رواية أخرى، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قيل وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال وأنا. سيد الخوي يقول وعلى كل حال فالزراعة والرعي مستحبان في أنفسهما، يعني بما أنهما صابران فعلا صابران من المكلف لا بعنوان التكسب بها. فإذا السيد الخوي لم يرتضي بمثالي الزراعة والرعاية بنحو يكونان ماذا مثالا للاستحباب المذكور. طيب نجي للصناعات. نعم، يعني ما يتقوم به النظام،
يعني العنوان الأول وهو الوجوب الصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام، أليس حتى الراعي بعنوان آخر؟ يعني إذا مثلا انعدم الراعي في البلد يدخل تحت هذا العنوان الوجوبي أو لا؟
بدي تكسب يعني ما لا ما إلها يعني مش محل البحث. أنا بس مش نكف العبارة هلا. يقول السيد الخوي: وأما الصناعات بجميع أقسامها، يعني من طب وغيره، فهي هذه الصناعات مستحبة في نفسها مثلا أو كذا، لا هذه من الأمور المباحة فضلا عن أن تكون واجبة، هي من الأمور المباحة هذه الصناعات بجميع أقسامها، فهي من الأمور المباحة ولا تتصف بحسب أنفسها بالاستحباب، أصلا لا تتصف بالاستحباب فضلا عن الوجوب. إن أنتم أتيتم بها كمثال شو لوجوب التكسب بالنسبة شو لما سيأتي من التقسيم الخماسي إن شاء الله، أنه الصناعات بجميع أقسامها فهي من الأمور المباحة ولا تتصف بحسب أنفسها بالاستحباب فضلا عن الوجوب، فلا يكون التكسب بها إلا مباح. نعم، إذا كان تركها صح يوجب إخلالا بالنظام طرأ عليها الوجوب حينئذ،
دخلت على وجه الحرمية
فيكون التصدي لها واجبا كفائيا. الآن نحن بالمنطقة صار بدنا طبيب، فإذا كنا ما عملنا أطباء، وإذا كنا عملنا أطباء مشكلة كيف نفس الشيء احتجنا لفران، ومن جملته اللي بياخد زبالة الناس، ما هذا يقوم بواجب كفائها. فحين إذن إذا الكل ترك هذا سيؤدي إلى إخلال بالنظام. نعم، إذا كان تركها فلولا نفر من كل فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقوا، فإذا كلنا قعدنا ببيوتنا وما نفرنا فكلنا مأثومين، لأنه هذا واجب كفائي. طبعا باستثناء الآن من زمن السيد الخوئي وقبل، حتى الشيخ جواد تبريزي رحمة الله عليه نفس الفتوى يقولون أنه أي طالب يدرك من نفسه أنه عنده الذهنية والاستيعاب في طلب العلم يقول هذا واجب عيني عليه، تفتها يصير واجب عيني عليه مش واجب كفائي بالنسبة لظرفنا الحالي. خلوا أبدأكم على كل. يقول: وأما الصناعات بجميع أقسامها، أني مرات بجيب أقوال من العلماء كذا حتى أذهلنا تتعود يا أخوان، فهي من الأمور المباحة هذه الصناعات، لا تتصف ولا تتصف بحسب أنفسها بالاستحباب فضلا عن الوجوب، فلا يكون التكسب بها إلا مباحا. يعني أنتوا لما شفتوا لي شيء أو رواية مثلا بتقول يستحب تعمل مهندس مثلا أو طبيب كذا، هني إذا كان عم بدرس فلسفة بالمجر يمنعهم من راتب الشهر كان، يعني بفرج بعض الأمور هذه ما عنا، يعني إنه حتى إنه مش إنه مستحبة بأنفسها. نعم مباح، إيه مباح، فهي ليست مستحبة فضلا عن أن تكون واجبة. أتيتم بهذا المثال بالواجب؟ نعم، إذا كان تركها يوجب إخلالا بالنظام طرأ عليها الوجوب حينئذ، فيكون التصدي لها لهذا الصناعات واجبا كفائيا. فلو نفترض نحن بالمنطقة وما في فران، فش فرن بهالحالة العالم بدك يأكل كذا، فبصير واجب كفائي، بتوجه وجوب كفائي حتى واحد يكون فران وهكذا. بس لكفيها لأنه ما عاش بدي، فيكون التصدي لها واجبا كفائيا أو عينيا. عينيا نفترض أنه والله ما بيطلع من أمر حدا إلا من فلان، فلان بس متعلم عنا بالضيعة فبيتعين عليه حينئذ مثلا، وهذا غير كونها واجبة بعنوان التكسب. فيجب الإقدام عليها على هذه الصناعات عينا أو كفاية من حيث هي الصناعة. شوف شوف التقييد، يختل بتركها النظام من حيث هي الصناعة، يختل بتركها النظام سواء كانت عليها أجرة أم لم يكن عليها أجرة. يقول السيد الخوي: ومن هنا كان التمثيل لكن بالشبهة تأتينا بمثال سيدنا، لأن عم أتيكم بمثال. شو المثال؟ قال: ومن هنا كان التمثيل بما وجب بالنظر. وأخوي، شو أخوي النظر؟ العهد واليمين. بما وجب بالنظر وأخوي، هذا واجب. وبالكسب لقضاء الدين، هذه التجارة واجبة. ايه كمان واجبة، انت عليك دين، لما عودي صعب بس تشرب شاي على الناصرة دينيتها، لا تروح تتكسب، خاصة تكون يكون التكسب واجبا. او نفترض رحت تزوجت، طب لما تزوجت يجب النفقة على العيال، صح ولا لا؟ وهذا لا يتحقق إلا بالتكسب، فيكون التكسب واجبا. مش معقول تقعد ببيتك تقول خلص الرزة على الله وتروح لما فايد يروح يشتغل مثلا، لا. فحينئذ التكسب يكون واجبا، هذا مثال التكسب لوجوب التكسب. يقول إنه هيك أمثال هذه الأمثلة أولى أولى من الذي ذكرتموه من مثال للواجب. طيب تمثل لنا للاستحباب سيدنا عليه، كمان أمثل لكم للاستحباب. ويمثل للاستحباب بالتوسعة على العيال، إيه نعم، فالتجارة مستحبة حينئذ. بعد فعل المبرات والخيرات ونحو ذلك، فعل المبرات والخيرات ونحو ذلك، هذا ما ذكره الشارع رحمه الله في التقسيم الخماسي، واضح ولا لا؟ في عنا مسألة يا إخوان، إنه إذا كافر تملك عبدا مسلما، نحن عنا: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا عبد مسلم تحت يد وسلطة الكافر، فنقول وجب بيعه عليه، يعني نشتري من الكافر، واضح؟ نعطيه المال. طيب أليس هذا البيع من قبيل الاكتساب بالواجب؟
لا ولا.
ما بيكون؟
لا بيكون، لأنه ما يحصل اكتساب حتى لو بالخسارة، يعني متعلق بالواجب
في
موضوع آخر، يعني
تحرير. إيه إيه، إزالة الملكية، هذا بهم الغرض والمقصود ماذا؟ إزالة الملكية، واضح ولا لا؟ ف فسيد الخوئي يقول الواجب هنا في الحقيقة هو إزالة الملكية، يعني ملكية الكافر للمسلم. هلأ بيع العبد، بيع العبد المسلم إنما وجب لذلك، يعني لإزالة الملكية. يقول ويدلنا على ذلك أنه لو زال ملكه بغير البيع كالعتق والهبة أو قهرا مثلا الكافر مات، لا يجب البيع حينئذ. واضح ولا لا؟ فإنما البيع وجب ليش؟ لأجل إزالة الملكية على كل حال. ثم قال المصنف رحمه الله سامحوني ضوجتكم، يقول فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر. يا إخوان عندنا بالنسبة للأعيان النجسة أصلا لا يجوز التكسب بها، عدا ما سيأتي استثناؤه في المباحث هنا إن شاء الله. نعم بعض الأعيان النجسة مستثنات مثل كلب الصيد وغيره، هلا يأتي بعض الاستثناءات. لخبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. كيف؟ من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف السباع الوحشي والطيري، نعم أو جلودها. لا جلودها يعني الموجود في الروايات المعتبرة المنع من الصلاة فيها للجلود لا في مطلق الانتفاع. هذه الرواية صحت القرء أقول في مطلق الانتفاع، ها ما بصح، بس في الروايات المعتبرة نعم إنما منعت عن الصلاة فيها في الجلود لا عن مطلق الانتفاع بها. شوفوا الرواية قديش دقيقة. بعد أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه. هلا ما في منع بالرواية المعتبرة، نحن بنقيد هالرواية أو بنخصصها مش مسألة. على كل حال لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه. إذا أنتوا كتبتوا الرواية، إذا حدا منكم حب يزيد للرواية يحط سطر تحت الجملة. طبعا الرواية وردي بالباب الثاني من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول بالوسائل. بيقول لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه. هذه بتحط سطر تحت عبارة والتقلب فيه. إذا كتبت الرواية حط سطر تحت وإمساكي والتقلب فيه. أطمر تبتعد عنه منه. هلا الرواية مش هلا هو الرفضين إلها سيدنا، بس إنه لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. حرف كيف مثل فكأنه غير موجود. فجميع تقلبه في ذلك حرام. هلأ بتقلبه ببيت بتبيع بتشتري فيه كذا، نفس هذا كله ممنوع عنه. هذه الرواية في تحف العقول، وصاحب تحف العقول الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي وهو عظيم الشأن رفيع المنزلة. ولكن الرواية مرسلة، رواية مرسلة كيف يعني الإرسال له مصادق عديدة. مثلا إذا لم يذكر في الخبر اسم بعض رجال السند، لم يذكر اسمه، مثل والله رجل من هو هالرجل ربك عليك مثلا عمن أخبرته عن رجل، أو مثلا بعض الكلمات عمن أخبره عن بعض أصحابه مثلا. إيه بس مسؤول بالنسبة تراجعوا كيف عن عدة من أصحابنا، لا عندي كذا مثلا من جملته هذا كثير. رؤيا بس مرسل من أربع المرسلات، لا كان هناك في سند وفي واحد مش معلوم من هو يعني.
قيد أفضل مرة
على كل حال. وكذلك هناك خبر الدعائم، أنا ليش بس عم بذكره هون؟ لأنه سأحتاج رواية تحف العقول في بعض يعني في أثناء صياد كلام الشارح رحمه الله. خبر الدعائم هو من اسمه دعائم الإسلام، صاحبه أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور قاضي بصر في أيام الدولة الإسماعيلية. هذا كان مالكيا على مذهب المالكي، وثم استبصر ولم يصرح بكونه ثقة، يعني حتى التصريح بكونه إمامي إثنى عشري عرفت كيف يعني ما إجاه التصريح. هو كان في أيام الدولة الإسماعيلية بمصر. وإضافة كتاب دعائم الإسلام هذا لم يخرج كتابه هذا عن سلك الأخبار المرسلة، يعني بحيث أنه نقدر نستدل به. إضافة أنه نفس كتاب دعائم الإسلام يشتمل على فروع هذه تخالف الشيعة الاثنى عشرية، ولم يوافقه يعني لم يوافق على ما ذهب إليه ما ذكره في دعائم الإسلام أحد من علماء الشيعة. بس صلحنا العبارة إنه ولم يوافقه إضافة إلى أن الكتاب يشتمل على فروع كثيرة تخالف الشيعة الاثنى عشرية، ولم يوافقه عليها أحد من علماء الشيعة. ففي فروع كثيرة تخالف مذهب أهل البيت عليهم السلام. بالنتيجة بغض النظر عن ذلك، رواية دعائم الإسلام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراءه. وفي عنا رواية نبوية ليست من طرقنا، مسؤول نبوي لأن النبوي الذي نأخذ به يكون من طريق أهل البيت عليه السلام، يعني بهالسلسلة المتواصلة. فهذا نبوي، رواية نبوية. طبعا هلا في عنا نبويات عمل بها الأصحاب كذا وما شاء الله، يعني مش بقام ذكرها الآن وهذه نعمل بها. والنبوي المروي في غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي ابن جمهور الإحسائي رضوان الله تعالى عليه. العجب أن صاحب الحدائق رحمه الله يعني الذي ليس من دأبه المناقشة في أسانيد الروايات. صاحب الحدائق رحمه الله طعن في المؤلف والمؤلف بالنسبة لغوالي المآلي أو عوالي المآلي. على كل حال بيقول إنه خلط الغث بالسمين، يعني على كل حال لا الرواية هكذا: لعن الله اليهود. إيه بس أقرأ لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا. وعلى كل حال فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر، يأتي إن شاء الله تعالى غدا. الآن صار في صار البحث أسهل. إذا حدا عنده سؤال بالنسبة لدرس البارحة وهلأ اليوم واضح إن شاء الله. هو دائما أول الباب أما لا بس كذا اللي